بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كنا قد انتهينا من علم البيان، وقبله انتهينا أيضا من علم المعاني، ووصلنا إلى علم البديع، لأنه تقدم في بداية الكلام في علم البلاغة هو أن البلاغة تنقسم إلى ثلاثة علوم، أو أن الأسلوب الأدبي له ثلاثة أنواع بتعبير المصنف، وهو علم المعاني، وكان الغرض فيه البحث عن الأساليب اللفظية التي يطابق بها الكلام مقتضى الحال، والثاني علم البيان، وكان البحث فيه عن الأساليب المعنوية التي يطابق بها مقتضى الحال، والثالث كان هو علم البديع. وعلم البديع يراعى فيه الجوانب الجمالية في الكلام، سوف يأتي الحديث عنه، ولكن البلاغة حقيقة هي بما يطابق فيها الكلام مقتضى الحال، ومطابقة الكلام من لمقتضى الحال سواء كان من جهة اللفظ أو كان من جهة المعنى يتحقق بعلمي المعاني والبيان. أما البديع فهو شيء جمالي يضاف إلى الكلام. ولنقرأ نحن كلمات المصنف. قال: علم البديع تعريفه: وهو العلم الذي يبحث فيه عن الصور المعنوية واللفظية التي تكسب الكلام قوة وجمالا، أي أن علم البديع يعطينا فقط جمالا في اللفظ أو جمالا في المعنى، بعد أن يتحقق الغرض من أن الكلام مطابق لمقتضى الحال من جهة اللفظ ومن جهة المعنى الذي يوفره علم المعاني وعلم البيان، يأتي الحاجة إلى أن يكون الكلام جميلا فيه شيء من المحسنات اللفظية والمعنوية، الذي يوفر هذا الشيء الثالث وهو الجمال في اللفظ والمعنى هو علم البديع. قال: شرح التعريف. فيما مر عرفنا أن الشكل يتألف من عناصر ثلاثة: الوضوح والقوة والجمال. هذا كله تقدم في المقدمة هناك حينما تعرضنا إلى تعريف علم البلاغة، وهو المصنف ذكر أن هناك عناصر أربعة يتألف منها، أو أنها هي عناصر البلاغة، هي الفكرة والعاطفة والخيال والأسلوب، أو الذي سماه الشكل، الأسلوب أو الشكل، يعني هذا القالب اللفظي الذي تصوغ به وتصب به وتسبك به تلك العناصر الأخرى كلها، هذا يسمونه الأسلوب أو يسمونه الشكل. يقول: هناك تقدم منا أنه يتألف من عناصر ثلاثة: الوضوح، يعني هذا الأسلوب اللفظي، هذا التعبير، هذه العبارة، هذا القالب اللفظي الذي أسبك فيه تلك المعاني، يتألف من عناصر ثلاثة: الوضوح، أن يكون واضحا من جهة معنى ومن جهة الفكرة التي تريد أن تؤديها فيه، والقوة، القوة بأنه يكون متين من جهة ألفاظه، أن لا يكون فيه خلل من جهة النحو مثلا أو الصرف، أو يكون أيضا قويا من جهة أدائه للمعنى بأن لا يكون فيه تعقيد من جهة المعنى، والجمال. والجمال إذن أن يكون في عناصر الوضوح والقوة والجمال. يقول: هذا كله تقدم منا، ونحن لا نريد أن نعيد الكلام في المقدمة وفي عناصر البلاغة، ثم قال وأن يعني وتقدم أن علم المعاني يتوفر على دراسة الصور اللفظية التي تزيد الأسلوب وضوحا وجلوة. يقول أن علم المعاني تقدم منا أنه يتكلم ويبحث في الصور اللفظية، في الأساليب اللفظية التي تزيد الأسلوب وضوحا وجلاء، بحيث يكون المعنى مطابق لمقتضى الحال، مطابق لمقتضى الحال وفيه وضوح، بأن لا يكون فيه تعقيد من جهة لفظه. وطبعا هو انتقل مباشرة إلى علم البديع، لكن أيضا نحن نقول أنه تقدم أن علم المعاني، علم البيان يبحث في الأساليب المعنوية التي تزيد في التأثير، على السامع، يعني يكون هناك وضوح في أداء المعنى الواحد، وضوح من جهة التأثير، من جهة أن هذا المعنى، يعني علم البيان هو ذكر وعرفه بأنه له مساس بعنصر الخيال، أنك تستخدم الخيال، يكون فيه صورة أوضح، يكون فيه المعنى أبرز، فيكون تأثيره على السامع من جهة المعنى وليس من جهة اللفظ. وهنا قال وهنا سنعرف أن علم البديع هو الذي يتوفر على دراسة الصور التي تزيد الأسلوب قوة وجمالا. فإننا عندما نقرأ الآية القرآنية الكريمة التي اعتمدت السجع أسلوبا في اللفظ، وهو من أساليب البديع، أي أن الأسلوب السجع من أساليب البديع، نلمس فيها من القوة والجمال ما يضفي عليها روعة في البيان وقوة تأثير بالخطاب. اقرأ قوله تعالى من سورة الواقعة وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. واقرأ من سورة القلم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون. يقول أن هذا يسمونه سجع وسوف يأتي الحديث عنه، ولكن هذا السجع أضاف للأسلوب وأضاف للكلام جمالا، واضح هذا الجمال، يعني من جهة اللفظ واضح هذا الجمال وهذا الأسلوب بين هنا في هذه الآيات القرآنية، لكن نحن لابد أن نشير إلى أنه هذا لابد أن يكون مناسب لمقتضى الحال، يعني لابد أن يكون المتكلم حكيما في اختيار هذا الأسلوب أو غيره من الأساليب، ويكون أيضا دقيقا باختيار المقدار الملائم لذلك الحال، ولا لا يحسن أنك تأتي بالسجع في كل مكان، تجد أن القرآن مرة يأتي بالسجع مرة لا يأتي بالسجع، وهكذا المتكلم البليغ لا يستخدم دائما هذه الأساليب كيفما كان. يعني إحنا نمثل طبعا من باب التوضيح، نأتي بمثال لكي يتبين مثلا أنه المرأة، يقول المرأة جميلة، لنفترض أن علم البيان وعلم المعاني يوفر الجمال في هذا الأسلوب، في هذا اللفظ، في هذا الكلام. فهذه المرأة الجميلة حينما تضع تلك الزينة على وجهها، تزيد جمالا، ولكن ذلك تلك الزيادة وتلك المحسنات التي والمزينات التي تضعها على وجهها لا تخرج، لا تكون من دون ذوق، لا تكون من دون حدود، لأنه لو زادت من تلك الزينة فإنها سوف ينقلب هذا المعنى إلى ضده، سوف يتحول الجمال إلى شيء ليس من الجمال، سوف يكون فيه نوع من القبح، سوف يكون فيه نوع من المجاجة والاستهجان. لذلك أيضا هذه الأساليب التي سوف يأتي الحديث عنها لابد أن تكون مختارة بذوق، لابد أن يكون المتكلم بعفوية وبذوق يأتي بها بمقدار معين وفي مكان وزمان مناسب، وإلا فإنه سوف يكون مستهجن ومذموم. قال: أساليب البديع. وتتنوع أساليب البديع إلى صور معنوية تعرف بالمحسنات المعنوية، وأخرى لفظية تعرف بالمحسنات اللفظية. يعني أن أساليب البديع منها ما يخص المعنى محسنات معنوية، ومنها ما يخص اللفظ فيسمونها محسنات لفظية. قال: وأهم الصور البديعية هي الصور المعنوية. أولا الصور المعنوية: الطباق، التورية، الاستخدام، اللفظ، اللف والنشر، المبالغة، حسن التعليل. طبعا هو لم يتعرض إلى جميع الصور المعنوية، هي كثيرة جدا كثيرة جدا. هو قال أهم الصور البديعية. ثانيا الصور اللفظية: الجناس، السجع وحسن الابتداء والانتهاء. ثم جاء ليتكلم عن الصور البديعية المعنوية، وبدأ بالأول منها الذي هو الطباق. قال: الطباق تعريفه: وهو الجمع بين المعنيين المتقابلين، ويسمى بالمطابقة أيضا وبالطباق والتضاد. يعني أنت تجمع في الكلام الواحد بين معنيين متضادين، معنيين متقابلين، كما في قوله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. وتحسبهم أيقاظا، اليقظة ضد الرقاد، اليقظة ضد الرقاد، فهو جمع بينهما اليقظة والرقود. هنا طبعا بالاسم، هنا جاء باسم وليس بفعل، اسم أيقاظا وهم رقود. فقد جمعت الآية الكريمة بين الأيقاظ ومقابله الرقود. أقسامه، يعني أن الطباق له أقسام. قال: ينقسم الطباق إلى ثلاثة أقسام، هي الإيجاب، السلب والمقابلة. أولا طباق الإيجابي، وهو الجمع بين المعنيين المتقابلين شريطة أن يكونا مثبتين، كما في الآية المتقدمة. يعني الآية المتقدمة التي هي: تحسبهم أيقاظا وهم رقود، هذا المعنى أيقاظ ورقود مثبتين ليسا منفيين. وكما في الآية التالية: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. طبعا هذا الفعل، يعني هو في الكلام السابق جاء باسم أيقاظ ورقود أسماء، وأما هنا جاء بالأفعال: تؤتي الملك وتنزع الملك، تعز من تشاء وتذل من تشاء. قال: فقد جمعت بين قوله تعالى تؤتي وقوله تنزع، وهما معنيان متقابلان مثبتان. وجمعت أيضا بين قوله تعالى تعز وقوله تذل، وهما معنيان متقابلان مثبتان. إذن هذا النوع أنه يكون فيه المعاني المتضادة المتقابلة مثبتة، كل منهما مثبت. ثانيا طباق السلبي، وهو الجمع بين المعنيين المتقابلين بالنفي والإثبات أو الأمر والنهي، كما في قوله تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني. فقد جمعت الآية الكريمة بين النهي في قوله لا تخشوا والأمر في قوله اخشوني، كما في قول السموئل وننكر أن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول. يقول: نحن إذا شئنا ننكر على الناس قولهم ولكنهم لا يستطيعون أن ينكروا قولنا. فقد جمع بين المعنى المثبت وهو قوله ننكر، والمنفي وهو قوله لا ينكرون، وكما في قول المتنبي ولقد عرفت وما عرفت حقيقة، ولقد جهلت وما جهلت خمولا. فقد جمع بين اللفظ ومنفيه بقوله عرفت وما عرفت وجهلت وما جهلت. ثالثا انطباق المقابلة، وهو أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معانين متوافقتين ثم بما يقابلهما أو يقابلها على الترتيب. مثاله قال: ومثاله قوله تعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. تجد أنه يضحك وبعده جاء قليلا، يبكو جاء بعده كثيرا. يضحك مقابل ليبكو، وقليلا مقابل لكثيرا. هذا الترتيب الذي قصده هنا. فقد قابلت الآية الكريمة بين ليضحكوا وليبكوا، وقابلت بين قليلا وكثيرا، لكن على الترتيب. وكما في قول المتنبي: أزورهم وسواد الليل يشفع لي، وأنثني وبياض الصبح يغري بي. يقول: أزورهم في الليل، وأنا أزورهم في الليل وأرجع، ولا أرجع إلا والصبح قد طلع. ولكن جاء بهذه المعاني المتضادة هنا. الذي قابل فيه، قال: الذي قابل فيه بين أزورهم وأنثني، يعني زورهم يذهب إليهم وينثني يرجع منهم، وبين سواد وبياض، سواد الليل وبياض الصبح، قال: وبين سواد وبياض، وبين الليل والصبح، أيضا متضاد، يعني نوع تضاد فيهما، الصبح ويكون من النهار، وبين يشفع ويغري، يشفع ويغري أيضا تضاد، وقيل بين لي وبي أيضا. طبعا يعني هذا الشاهد نافع جدا من جهة أنه هناك أيضا تقسيم عندهم للطباق، بين أن يكون في اسم كما في سواد وبياض الذي جاء به هنا، يكون المتقابلين هما أسماء سواد وبياض، أو يكون المتقابلين هما فعل كما في أزورهم وأنثني ويشفع ويغري، أو يكون التقابل بين حرف وحرف كما في قوله لي وبي. لي وبي قد لا يكون بينهما تقابل هنا، ولكن هم ذكروا أن هناك تقابل يكون، مثلا لي وعلي، لي وعلي يكون فيه تقابل. طبعا نحن قرأنا بشيء من العجالة لأنه المعاني واضحة، ولا أعتقد أنها تحتاج إلى توضيح أكثر من القراءة. ثم جاء للقسم الثاني أو للأسلوب الثاني من أساليب البديع المعنوية، وهي التورية. قال: التورية تعريفها: وهي استعمال اللفظ الدال على معنيين قريب وبعيد. قال: التورية تعريفها: وهي استعمال اللفظ الدال على معنيين قريب وبعيد، وإرادة المعنى البعيد منه دون ما نصب قرينة على ذلك، وتسمى الإيهام أيضا، كقولهم: وهو من الملاحن، والله ما رأيته، يريدون بذلك ما فريت رئته، لأن الفعل رأى يدل على معنى قريب وهو الرؤية البصر بالبصر، ومعنى بعيد وهو فري الرئة. يقول: هذا الأسلوب يسمونه التورية أو يسمونه الإيهام، فيه إيهام للمخاطب، فيه إيهام للمخاطب، لأنك تأتي بكلام، هذا الكلام له معنى قريب، له معنى قريب ومعنى بعيد، وأنت لا تريد المعنى القريب الذي يفهمه المخاطب، أنت لا تريد المعنى القريب الذي يفهمه المخاطب، وإنما تريد المعنى البعيد الذي لا يفهمه المخاطب. لماذا لا يفهمه المخاطب؟ لأنه لا توجد عليه قرينة، لا توجد عليه قرينة. المخاطب سوف يفهم المعنى القريب وأنت تريد المعنى البعيد، والمخاطب سوف لا يفهم المعنى البعيد لأنه لا توجد عليه قرينة. هكذا عرفه المصنف، وجاء بقول بعضهم الذي يقول: والله ما رأيته. أنت إذا سمعت هذا الكلام من متكلم تقول أنه يقسم على أنه ما رأى شيئا، الرؤية البصرية، يعني ينفي الرؤية البصرية عن نفسه. ولكن يقول المقصود ليس نفي الرؤية البصرية، ليس المقصود برأى هنا أنه رأى بالبصر، إنما قال ما رأيته، يعني ما فريت رئته، لأنهم يستعملون رأى لفري الرئة. ولكن هذا المعنى الثاني الذي هو فري الرئة لا توجد عليه قرينة، لذلك فإن هذا إيهام للمخاطب، إيهام للمخاطب يسمونه التورية. طبعا هو يعني المصنف حينما عرفها قال من دون من قال وإرادة المعنى البعيد منه دون ما نصب قرينة على ذلك، يعني نعود إلى التعريف. قال وإرادة المعنى البعيد منه دون ما نصب قرينة على ذلك. البعض يقول دون ما نصب قرينة واضحة، يعني يجي يأتي بقرينة خفية. هنا هو المصنف قال لا توجد قرينة إطلاقا على المعنى البعيد، بينما بعضهم عرفها بأنها لا توجد قرينة واضحة، يعني توجد قرينة خفية، يعني يشترط وجود القرينة الخفية. يقول لأنه لولا وجود القرينة لا يصح إرادة ذلك المعنى البعيد، لا يصح إرادة ذلك المعنى البعيد. يعني قانون اللغة لكي يتحقق إرادة المعنى لابد أن تكون هناك قرينة، ولكن تلك القرينة خفية على المخاطب بحيث لا يستطيع أن ينتقل منها إلى المعنى البعيد، فيبقى يدور في فلك المعنى القريب. طبعا هذا مجرد أنه نحن نبينه، لأنه سوف يأتي أيضا مثال يحتاج إلى هذا الكلام. سوف يقال أنه إذا كانت هناك قرينة على المعنى البعيد إذن سوف يكون هذا الكلام مجاز. أنتم ذكرتم أن المجاز هو أنك تأتي بمعنى بكلام موضوع لمعنى ولا تقصد به ذلك المعنى الموضوع له، إنما تقصد معنى آخر غير موضوع له مع وجود قرينة. طبعا يعني هنا هم لهم كلام في أنه هذا هل هو من المجاز أو ليس من المجاز، ولأنه إذا كان مجاز يجب أن يذكر في علم البيان لا أن يذكر في علم البديع. لهم كلام فيه أنه المجاز، يعني هذا الكلام هل يمكن أن يكون مجاز ويكون تورية، يعني التورية هل تكون نوع من أنواع المجاز؟ طبعا هذا لهم كلام فيه، ويبدو أنه لابد أن تكون التورية ليست نوعا من ألوان المجاز، حتى يكون هناك تقسيم واضح بينهما في أنك تدرج التورية في علم البديع وتدرج المجاز في علم البيان. البعض يقول لا مانع من أن يكون الكلام الواحد من حيثيتين، من حيثية هو مندرج في علم اللي هو يكون مجاز ومندرج في علم البيان، ومن حيثية أخرى يكون هو تورية ومندرج في علم البديع. وهذا الكلام طبعا يحتاج أيضا إلى تفصيل وتوضيح أكثر، نحن لا نتعرض له لأنه المصنف لم يتعرض له. قال أقسامها: تنقسم التورية إلى قسمين، مرشحة ومجردة. أولا التورية المرشحة، وهي المقرونة بما يلائم المورى به، يعني المعنى المر به هو المعنى القريب الذي هو غير مقصود. التورية المرشحة وهي المقرونة بما يلائم المورى به، يعني المعنى القريب غير المقصود، كما في قول الحماسي: فلما نأت عنا العشيرة كلها، فلما نأت عنا العشيرة كلها أنحنا فحالفنا السيوف على الدهر، أنحنا فحالفنا السيوف على الدهر، فما أسلمتنا عند يوم كريهة، ولا نحن أغضينا الجفون على وتر. طبعا محل الشاهد بقوله: ولا نحن أغضينا الجفون على وتر. قال: وموضع التورية في البيت هي كلمة الجفون الدالة على معنى قريب، وهو جفن العين، وهو جفن العين، ومعنى بعيد وهو جفن السيف، وهو مراد الشاعر. والقرينة الملائمة للمورى به هي الإغضاء في قوله أغضينا. يقول: جاءت كلمة أغضينا مع الجفون، وهي ملائمة للمر به الذي هو المعنى القريب غير المقصود الذي هو جفن العين، فإنه ملائم، فإنه مما يلائم جفن العين. ثانيا: التورية المجردة وهي التي لم تقرن بما يلائم المر به، كما في الآية الكريمة: الرحمن على العرش استوى. فإن الفعل استوى دال على معنى قريب وهو الجلوس، ومعنى بعيد وهو الاستيلاء، وهو المقصود هنا، من غير أن يقرن بما يلائم المعنى المورى به وهو الجلوس. يقول هنا في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، الاستواء له معنيان: قريب وهو الاستقرار حسا على سطح من السطوح. المعنى القريب للاستواء هو الاستقرار جسم على جسم، هو الاستقرار حسا على سطح من السطوح، هكذا عرفوا. وبعيد وهو الاستيلاء، المعنى البعيد الذي للاستواء يكون الاستيلاء والارتفاع على الشيء بالقهر والغلبة، يعني هذا قضية معنوية. فذاك الذي هو الاستواء استقرار حسي، وهذا معنوي، الاستيلاء والارتفاع على الشيء بالقهر والغلبة. وطبعا هذا المعنى الثاني يكون بعيد، يكون بعيد، وكان المقصود هو المعنى الثاني، المقصود هو المعنى الثاني. قال: فإن الفعل استوى دال على معنى قريب وهو الجلوس والاستقرار، ومعنى بعيد وهو الاستيلاء، وهو المقصود هنا، من غير أن يقرن بما يلائم المعنى المورى به وهو الجلوس. طبعا يعني نحن ذكرنا سابقا أن هناك رأي في أن هذا التورية تحتاج إلى قرينة، تحتاج إلى قرينة حتى ينسجم مع القانون اللغوي، وإلا فإنك تريد المعنى البعيد، تقول أنا أريد المعنى البعيد من دون أن يكون هناك قرينة. طبعا هذا لا يصح، لابد أن تكون هناك قرينة على إرادة المعنى البعيد، ولكن تلك القرينة خفية، تلك القرينة خفية. فإذا كانت تلك القرينة خفية بحيث تخفى على المخاطب يسمونه تورية. وهنا لو أن المتكلم الذي هو الله عز وجل لم يرد المعنى، لم يرد بما أنه أراد المعنى الثاني، لو لم ينصب قرينة فإنه سوف لا ينتقل، ولا يصح إرادة الاستيلاء هنا والهيمنة، المعنى المقصود يعني. ولذلك المناسب طبعا هذا المناسب أن تكون هناك قرينة، ولكن تلك القرينة خفية. طبعا القرينة هنا خفية، لماذا؟ لأنها القرينة هنا مبنية على الاستدلال العقلي بأن الله عز وجل لا يناسبه الجلوس، لأن الجلوس من صفات الأجسام، والله عز وجل ليس بجرم، ليس بجسم. وهذا طبعا يحتاج إلى استدلال عقلي يخفى على كثير من الناس. إذن في هذه القرينة نوع خفاء، لأنها قرينة عقلية تحتاج إلى استدلال. ولذلك هنا القرينة موجودة ولكنها خفية، وبذلك يكون هذا الكلام نوع تورية. هم ذكروا كذلك محل شاهد للتورية ومثال على التورية. طبعا بهذا المقدار يكون ينتهي كلامنا لهذه الحلقة، ويبقى الأسلوب الثالث الاستخدام إلى الحلقة القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.